وإن مات هو هي لا ترث. هذا الأول، وضح لكم؟ الحالة الثانية، ثانيا أن يطلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهو في حالة مرض مخوف، يعني مرض مخيف، مرض نستشعر أن هذا الرجل أو هو يستشعر أنه سيفارق الدنيا، واضح لكم؟ واضح؟ ويسمى مرض الموت، وهو المرض الذي بالعادة ينتهي بوفاة صاحبه. إنسان شعرنا أنه سيفارق الدنيا وفي مرض، عرفنا من هذا أن هذا الإنسان بهذا المرض غالبا أن من يمرض هذا المرض ويكون بهذه الحالة أنه سيفارق الدنيا، وضح لكم؟ نقول وهذا إما أن يتهم الزوج، أن يتهم الزوج بقصد حرمان زوجته من الإرث أو لا، يعني هذا أيضا لا يخلو من أمرين، إما أن هذا المريض في هذه الحالة طلق زوجته فلما نظرنا حاله يدل على أنه طلقها حتى يحرمها ماذا؟ الميراث. لا، الحالة الثانية ليس الطلاق هذا وهذا المرض دليل على حرمان الميراث. كيف؟ المرأة جاءته قالت والله أنت إنسان مريض وكذا لا أريد أن أستمر طلقني، هذا طلقها هل يحرمها من الميراث؟ لا، هي طلقت فقال إذا انصرف طلقها. انتبهتم الآن إلى الحالتين؟ حالة شعرنا ونتهمه أنه طلقها حتى يحرمها من ماذا؟ من الميراث. حالة ثانية واضحة أن الطلاق لم يكن فيه أي شيء يدل على أنه يريد أن يحرمها من ماذا؟ من الميراث. نقول بقصد حرمان زوجته من الإرث أو لا، فإن كان يتهم بذلك فأرجح الأقوال، لأن المسألة فيها خلاف، فأرجح الأقوال أنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد. إن تزوجت بعد أن طلقها وانتهت العدة وتزوجت خلاص سقط الميراث، وضح لكم؟ أو نسأل الله السلامة ارتدت عن الإسلام، الكافر لا يرث من من؟ من المسلم كما سيأتي. أقول فإن تزوجت أو ارتدت فلا توارث بينهما، يعني لا هي ترثه ولا هو يرثها، فإن ماتت هي هو لا يرثها وإن مات هو فهي لا ترثه، وهو قول الإمام أحمد. وحتى لو انقضت عدتها، البحث في ماذا؟ حتى لو انتهت عدتها من هذا الطلاق ثم مات الرجل ولم تتزوج أو ترتد فإنها ترث. انتبهوا يا أخوان، هذه المرأة طلقها الزوج لحرمانها من ماذا؟ من الميراث. نقول هذه المرأة لا تخلو من حالتين، هذه المرأة إما أنها تتزوج أو ترتد، فإن تزوجت أو ارتدت نسأل الله السلامة فهذه لا ترث لو مات هذا الرجل. الصورة الثانية أن هذه المرأة لم تتزوج ولم ترتد وهذا طلقها لحرمانها من الميراث ثم مات، ها ترث ولا ما ترث؟ نقول ترث، انتهت العدة نقول ترث، حتى لو انتهت العدة، حتى لو انتهت العدة، لأنه قصد الإضرار بها. ولهذا هذا مما يلغز به أنه قد ترث خمس نسوة من رجل واحد، خمس نسوة يرثن من متوفى واحد، وكل هذه النسوة ترث إيراث الزوج الزوجة. كيف؟ خمس خمس على هذا المذهب، وضح لكم؟ طلق هذه المرأة فتزوج برابعة، وطلقها تزوج رابعة، فمات الرجل، كم الآن امرأة ترثه؟ خمس. وضح لكم؟ والأصل أن الشرع، الأصل أن المرأة، الرجل ما يصير يتزوج بأكثر من أربع، لكن هو ما تزوج بأكثر من أربع، لكن في الميراث هنا أدخل العلماء تلك المرأة من هذا الباب، وهذا مما يلغز به. كيف ترث خمسة نسوة من رجل واحد؟ ميراث الزوجة. واضح؟ أقول وذلك لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ورث تماضر بنت الأصبغ، ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلاقها في مرض موته، وكان طلاقها في مرض موته، فبتها يعني طلقها البتة يعني الثلاث، طلقة الثالثة انفصل. وضح لكم؟ انظر إرواء الغليل رقم 21 و700 و1000، وقال صحيح، يعني هذا الأثر صحيح. وجاء أنه ورثها بعد انقضاء عدتها، هكذا جاء أيضا في الأثر أن عثمان رضي الله عنه ورثها بعد أن انقضت العدة. انظر الإرواء رقم 22 و700 و1000، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني الذي قاله الإمام أحمد هو قول الإمام أبي حنيفة، إلا أنه قيده بالعدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كما قال الإمام أحمد، إلا أنه قال إذا انتهت العدة خلاص ما ترث. أما الإمام أحمد قال حتى لو انتهت العدة ما لم تتزوج أو ترتد. الإمام أبو حنيفة قال لا، إذا انتهت عدتها يسقط الميراث. وضح لكم؟ إلا أنه قيده بالعدة، فإذا خرجت فلا توارث بينهما. وكذلك الإمام مالك رحمه الله أيضا يقول بأن هذه المرأة التي طلقت في هذا الحال لأنه طلقها في مرض موته لأنها ترث، إلا أنه قال إنها ترث مطلقا، وهذا توسع غير مرضي، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله ضيق، والإمام مالك رحمه الله وسع، والإمام أحمد توسط. فالإمام مالك ماذا قال رحمه الله؟ إنها ترث مطلقا حتى لو تزوجت بعده بأكثر من زوج، حتى لو تزوجت بعده بأكثر من زوج ترث، وهذا توسع غير مرضي، أليس كذلك؟ لأنه يقال له رحمه الله لو ماتت هي هل يرثها هو؟ الجواب لا، كيف ترثه وهو لا يرثها؟ إلا أنه سيأتي تفصيل في هذه المسألة أيضا سنبينه إن شاء الله. وأوسط الأقوال هو مذهب الإمام أحمد، ولهذا هذا الإشكال الذي أوردناه على الإمام مالك مردود. لماذا؟ لأن الإمام مالك وغيره اتفقوا على أنها لو ماتت هي هو لا يرثها مطلقا. أقول واتفق هؤلاء على أنها لو ماتت هي قبله سواء في عدة الطلاق أو بعدها فإنه لا يرثها. قالوا ما يرد علينا الإشكال، المالكية رحمهم الله قالوا ما يرد. لماذا؟ لأن نحن نقول وأنتم تتفقوا معنا بأنه لو ماتت هي ولا يرثها، لكن لا شك أن أعدل الأقوال قول الإمام أحمد، لأن هذه المرأة ظلمت وزواجها ينفي ما بقي من الزوجية للأول، أليس كذلك؟ فهذا يرد على الإمام مالك رحمه الله. وأما الإمام أبو حنيفة يقال العدة لا عبرة بها، لماذا؟ لأن هذه مظلومة وما زالت هي لم تتزوج بأحد، فالحق باق لها لهذه الآثار. نقول واتفق الجميع كما قلت لكم بأنها لو ماتت هي بعد هذا الطلاق الظلم فإنه لا يرثها، لو ماتت هي مطلقا سواء في العدة أو بعد العدة، تزوجت أو لم تتزوج هو لا يرثها، فإنه لا يرثها، وبذلك جاءت الآثار لأنه قصد قصدا فاسدا، يعني هذا الرجل المطلق في الميراث، فعورض بنقيض قصده، نعامله بنقيض قصده، نقول أنت قصدت أن تضر بها حتى لا ترث، فلما ماتت هي أنت لا حق لك أصلا، نعارضك الجزاء من جنس العمل. انظر المغني في المجلد التاسع في صاد 94 و100، والمجموع في المجلد 17 في صاد 63، وكشف الغوامض في صاد 40. مسألة، وهذه إن شاء الله في الدرس القادم، هل أسباب الإرث التي ذكرها المصنف هي فقط الأسباب أم هناك أسباب أخرى؟ هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين إن شاء الله ما يتعلق بالأسباب المختلف فيها وموانع الإرث. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه الليلة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان لديكم سؤال؟ بقي شيء من الوقت؟ انتهى. كم؟
مرة أنت ومرة هو، مرة أنت تكون كريم مرة هو يكون كريم. نعم، حد لدي سؤال فيما مضى؟ لا
ما تعرف البينونة الصغرى؟ أن يطلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها، فهذه المرأة بانت منه، لكن هذه بينونة صغرى يستطيع أن يرجع لها بعقد ومهر، بخلاف البينونة الكبرى لو أتى بأموال الدنيا وأراد أن يرجع ما يستطيع إلا أن تنكح زوجا آخر. وضح له؟ هذا تكلمنا عليه فيما مضى بالتفصيل، بينا هذه المسألة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي ودخلنا في كتاب الفرائض، وعرفنا لكم الفرائض، وكذلك عرفنا ما يورث من المال والترتيب الذي يبدأ به من تجهيز الميت، والتي هي مؤنة الميت، من تجهيز والدفن، ثم بعد ذلك بالحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم بقضاء دينه، ثم بالوصية، ثم بتقسيم التركة، وبينا لكم أن هذا الترتيب هو ترتيب الحنابلة، وهو الراجح عند على التحقيق. ثم بعد ذلك تكلمنا على أسباب الإرث، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن أسباب الإرث ثلاثة: النسب والولاء والنكاح. وتكلمنا
على النسب، وبينا بأنه المراد به الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وبينا بأنها تنقسم إلى ثلاث: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. ثم تكلمنا على النكاح، وبينا أنه أيضا سبب من أسباب الإرث، فإن الزوج يرث زوجته إذا ماتت قبله، وكذلك الزوجة ترث زوجها إذا مات قبلها. وبينا لكم بأنه لا بد من معرفة ما يتعلق بهذا النكاح وهو الطلاق، فمتى يكون هذا الطلاق قاطع لسبب الإرث ومتى لا يكون كذلك. وبينا لكم بأن الطلاق على قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. وأما الطلاق الرجعي فبينا بأنه بالاتفاق المرأة ترث الرجل ما دامت في العدة، وكذلك الرجل يرث المرأة ما دامت في العدة، لأنها لا زالت زوجة له. وبينا لكم بأن الطلاق القسم الثاني الطلاق البائن له حالتان، والمراد به البينونة الكبرى، ولا نعني به البينونة الصغرى. قلنا لا يخلو من حالتين: إما أن يطلق المطلق في حالة الصحة أو في مرض لا يخشى منه الموت، فإن هذا بمجرد أن يطلق فإنه يكون قاطعا لسبب الإرث. الطلقة الثالثة إن طلقها فإنه يكون سبب قاطع للإرث. الحالة الثانية أن يطلق في مرض يخشى منه الموت، وإن اتهم هذا الرجل بأنه طلق لأجل أن يقطع الإرث فإنها تورث، فإنها تورث لو مات هو، وبالاتفاق ماتت هي هو لا يرثها. بالاتفاق لو ماتت هي في هذه الحالة فهو لا يرثها، أما هي فإنها ترثه على المذاهب الأربعة، إلا على المذاهب الثلاثة، إلا أن فيه تفصيل قد بيناه لكم عند الحنفية وعند المالكية. عند الحنفية وعند المالكية، فالحنفية ضيقوا وقالوا إذا انتهت من عدتها فإنها لا ترث، هذا في الطلاق البائن. والمالكية توسعوا رحمة الله على الجميع فقالوا وحتى لو تزوجت بأكثر من زوج بعد عدتها فإنها ترث. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة بأنها ترث ما لم تتزوج بعد العدة أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد. وهذه الأسباب الثلاثة محل اتفاق بين أهل العلم على سبيل الإجمال، وأما التفصيل فبيناه لكم. إذن هذه الأسباب الثلاثة محل اتفاق بين أهل العلم، وهناك سبب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، وهو ما سنبدأ به درس هذه الليلة إن شاء الله، وهو السبب المختلف فيه، هل هو سبب للإرث أو ليس كذلك. أقول مسألة اتفق العلماء على أسباب الإرث التي سبقت، اتفق العلماء على أسباب الإرث التي سبقت وهي الأسباب الثلاث، واختلفوا في إذا لم توجد تلك الأسباب الثلاثة، واختلفوا في إذا لم توجد تلك الأسباب الثلاثة وقد ترك المتوفى مالا، وقد ترك المتوفى مالا، فهل يورث بيت مال المسلمين أو لا؟ يعني هل هذا المال يورث بيت مال المسلمين أو لا؟ أقول الراجح أن بيت مال المسلمين وارث. العلماء اختلفوا، منهم من جعله وارث ومنهم من جعله غير وارث، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح أنه إذا لم يوجد لهذا الميت أحد من جهة النسب ولا من جهة النكاح ولا من جهة الولاء، فهنا يورث بيت مال المسلمين. أقول والراجح أن بيت المال وارد بشرط انعدام أصحاب الفروض، سنبين من هم أصحاب الفروض إن شاء الله، والعصبات وذوي الأرحام فالرد على أصحاب الفروض وتوريث ذوي الأرحام، لأنه سيأتي إن شاء الله بمسألة توريث ذوي الأرحام وما يتعلق بهذه المسألة، سنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. وعصبة الولاء مقدم على توريث بيت مال المسلمين. إذا عدم جميع ما ذكرنا من هذه الأمور أصحاب الفروض وكذلك ذوي الأرحام والعصبات وكما قلنا الولاء وذوي الأرحام، فإنه بعد ذلك يرث من؟ بيت مال المسلمين، فإنه يرث من؟ هذا الميت. وضح لكم؟ وهو قول جمهور المالكية، وهو قول يعني توريث بيت مال المسلمين هو قول جمهور المالكية، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم. ودليل هذا المذهب، ما هو الدليل على أن بيت مال المسلمين يرث إذا لم يوجد من ذكرنا؟ ما هو الدليل؟ ودليل هذا المذهب حديث المقدام ابن عمرو مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنا وارث من لا وارث له. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرث من؟ وبيت مال المسلمين، يعني أنا وارث من لا وارث له، معناه أن هذا المال يرجع إلى أين؟ إلى بيت مال المسلمين، فيصرف فيما يصرف فيه من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين يرجع لجميع المسلمين، إذن هذا لا وارث له، فالأحق به من هم؟ جميع المسلمين، أليس كذلك؟ وأنا وارث من لا وارث له. انظر الإرواء في المجلد السادس في صاد 38 و100، فهذا نص صحيح صريح في توريث بيت مال المسلمين. إذا عدم الورثة من يورث؟ بيت مال المسلمين، أليس كذلك؟ يورث بيت مال المسلمين. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثالث في صاد 22 وكشف الغوامض في صاد 45. إذن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له، إلى هنا واضح؟ إذن الصحيح بأن السبب الرابع من أسباب الإرث بيت مال المسلمين، فهو وارث من لا وارث له. إذن أسباب الإرث كم؟ 4، أليس كذلك؟ نكاح ونسب وولاء، وإذا انعدمت هذه الأمور الأمر الرابع بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين. هذا حاصل ما يتعلق بماذا؟ بأسباب الإرث، أليس كذلك؟ هذه هي أسباب الإرث. ولا ننسى بأن أركان الإرث أيضا 3: وارث ومورث وموروث، وارث ومورث وموروث، هذه أركان الإرث، إذا عدم واحد منها لا يصح الإرث. ولكن المصنف لم يتكلم على هذا لأن هذا ظاهر. لابد أن تجتمع ثلاثة أركان: وارث ومورث وموروث. الوارث هو الذي يرث الميت، المورث ماذا؟ الميت. الموروث المال، عين التركة، أليس كذلك؟ هذه أركان الإرث. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بموانع الإرث. قال رحمه الله: موانع الإرث. كما بين لك المصنف بأن للإرث أسباب، بين لك بأن هناك ما يمنع من الإرث حتى لو وجد السبب، لأن هناك موانع من الإرث حتى لو وجد السبب فإن هذه موانع. والمانع ما تعرفه عند الأصوليين؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن هذا هو المانع، ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد المانع انقطع الإرث. واضح هذا؟ حتى لو وجد السبب، حتى لو وجد السبب، حتى لو كان هذا من الورثة ووجد النسب، حتى لو كان من الورثة ووجد النسب، حتى لو كان ابن الميت، حتى لو كان ابن الميت. انتبه إلى هذا السبب، إذا وجد المانع أبطله، أليس كذلك؟ بمعنى أنه إذا وجد هذا المانع أو مانع من هذه الموانع فإن الوارث لا يرث المورث. واضح هذا؟ فإن الوارث لا يرث المورث. إذن ماذا؟ هذا هو المانع. انتبهوا للموانع لأنها مهمة. إذن عرفنا الآن بأن أسباب الإرث كم؟ ثلاثة. احفظوا هذا، أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء، ثم بيت مال المسلمين. موانع الإرث ستأتي بأنها أيضا ثلاثة على ما سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. وأركان الإرث كم؟ ثلاثة: وارث ومورث وموروث. أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وموروث. ما هي موانع الإرث؟ يقول رحمه الله:
أولا القتل. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث.
نعم، أول مانع من موانع الإرث القتل. القتل مانع من موانع الإرث. القتل نعم مطلقا، سيأتي التفصيل. القتل مانع، فلو أن ابن قام بقتل أبيه، قام وقتل أباه، هذا الابن قتل أباه، يرث أو لا يرث؟ لا يرث. ولكن القتل على أنواع وسيأتي بيان هذا. إذن القتل مانع من موانع الإرث. ما الدليل؟ قال: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القاتل لا يرث. القاتل، هذا الحديث يفيد العموم، ولكن هل هذا محل اتفاق بأن جميع من قام أو جميع أنواع القتل مانعة من الإرث أو ليس كذلك؟ أقول هذا الحديث طبعا دليل، وأيضا للقاعدة، يعني من الأدلة أيضا على أن القاتل لا يرث، للقاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا القاتل استعجل أو لم يستعجل؟ استعجل الميراث، إذن يعاقب بماذا؟ بالحرمان. قاعدة فقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذن القتل مانع من موانع الإرث. اعلم أن القتل المانع من الإرث على أنواع. انتبه، القتل المانع من الإرث على أنواع، وهذا فصلناه وبيناه فيما يتعلق بالحدود والقصاص، وإن شاء الله سيأتيها فيما يتعلق بالحدود، بينا هذا في شرح التيسير، وهنا سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. القتل على أنواع. أولا، النوع الأول قتل أوجب القصاص، قتل أوجب القصاص كالعمد المحض. فهذا مانع من الإرث بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم بأن هذا القتل مانع من الإرث. ابن قام وقتل أباه متعمدا، لا غير مخطئ وغير زائل العقل، متعمد وهو بعقله، فهذا قتل عمد، هذا مانع بالاتفاق، وهو يوجب القصاص أليس كذلك؟ وهذا القتل يوجب القصاص. إذن القتل الأول هو القتل العمد، وهذا مانع باتفاق العلماء، لأنه لو قام الوارث بقتل المورث متعمدا فإنه لا يرث بالاتفاق. واضح النوع الأول؟ النوع الثاني قتل شبه العمد، وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل، بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا كالقتل بالحجر الصغير أو العصا الصغيرة، فهذا عليه الدية ولا يقتل صاحبه، ولا يقتل صاحبه. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، مسألة قتل شبه العمد، إنسان ما قصد أن يقتل، أن يقتل هذا الإنسان، أن يقتل هذا الإنسان، وإنما قام بضربه مثلا، فضربه ضربة فمات منها، هو قصد هذا الشخص وقصد الفعل وهو الضرب، لكن ما قصد القتل، فهذا عند الفقهاء يسمى شبه العمد. وضح لكم؟ وهذا أيضا مانع من الإرث عند الأئمة الثلاثة، مانع من الإرث عند الأئمة الثلاثة، عند الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. أما الإمام مالك فلا يمنع من ميراث المال من الميت، ويمنع من أن يرث الجاني من إرث الدية التي دفعها، من إرث الدية التي دفعها. الأئمة الثلاثة قالوا بأن هذا القتل يمنع من الإرث، وإن كان شبه عمد، قال وإن كان شبه عمد، ليس قتل محض عمد، قال وإن كان كذلك عندنا هو مانع من الإرث. أما الإمام مالك فإنه يقول أنا لا أمنع من الإرث، وإنما أمنع من أن يرث من الدية التي قام بدفعها، لأن شبه العمد يوجب الدية أليس كذلك؟ هذه الدية لا يجوز لهذا الجاني أن يرث منها، ومن الورثة أليس كذلك؟ إذن لا يجوز أن يرث منها، كما لو قام ابن مثلا وقام بهذه الفعلة، قتل أباه بشبه عمد. هنا قال العلماء هذا القتل لا يوجب القصاص، ما قصد، أو قام بهذا الفعل لزوجته مثلا، قام بضربها قصد هذا الضرب فضربها مثلا ضربة فقتلها، وهو ما قصد القتل، وإنما قصد ماذا؟ قصد التأديب، ولكن هذا الفعل هو قصد الفعل وقصد الشخص بما لا يقتل غالبا، هذا الفعل لا يقتل، ضربها بعصا بكذا صغير، بعصا صغيرة فماتت، الأصل أن الزوج يرث زوجته، هنا تجب عليه الدية، دفع الدية، أليس كذلك؟ طبعا الحاكم واخذه ويعزره ويفعل ما يرى أنه صواب من باب التعجيل. هذه الدية التي دفعها الإمام مالك يقول أبناؤها ومن كان من يرث من أهلها يرثون من الميراث من مالها ويرثون من الدية. الجاني هذا يرث من ميراثها ولا يرث من الدية التي قام بدفعها. الأئمة الثلاثة قالوا أبدا لا يرث لا من ميراثها ولا من الدية. واضح الآن الفرق؟ وضح لكم؟ هذا هو الفرق بين الأئمة الثلاثة وبين الإمام مالك رحمهم الله. ننتقل إلى المانع الثالث وسأبين لكم الراجح إن شاء الله. ثالثا قتل الخطأ، قتل الخطأ وهو ما وقع دون قصد الفعل، والشخص أو دون قصد أحدهما، دون قصد أحدهما مثل ماذا؟ كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا في قتال مثلا في جهاد، فرمى يظن أن هذا كافر فرمى وإذا هو مسلم، وهذا المسلم أيضا مورث له، يرثه أو لا يرثه؟ قالوا لا يرثه كما سنبين الآن بعض أهل العلم، والآخر قالوا على التفصيل الذي سبق. واضح هذا؟ أو قام بقتله خطأ بأن أخذه مثلا معه أو صدمه بالخطأ بسيارة أو بغيرها، فهذا كله قتل خطأ. هل يرث؟ نقول وهذا أيضا مانع من الإرث عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وأحمد، يعني أيضا الثلاثة، وخالف في ذلك الإمام مالك فقال لا يمنع من الميراث، أو هذا المانع لا يمنع من الميراث ويمنع من إرث الدية، يعني على التفصيل السابق. واضح؟ يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها هذين النوعين قال أنا أورثه من الميراث من التركة ولا أورثه من ماذا؟ من الدية. الجمهور قالوا أبدا نحن لا نورثه لا من الدية ولا من التركة مطلقا. ما هو الراجح؟ والراجح في هذين النوعين ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله. لماذا؟ من أي باب؟ نقول لأنه من باب سد الذريعة، نقطة الوسيلة التي ستفضي إلى استعجال المورث من الاستعجال الوريث من من؟ من المورث. سيقول والله إذا كان شبه الخطأ يوجب الدية، وهذا الرجل ما شاء الله عنده ملايين وأنا أريد المال، إذن لا يسع إلا ماذا؟ رجل لا يريد زوجته وعندها ما شاء الله ملايين، وكيف أفعل؟ قال ما يسعني إلا أن أقوم بقتلها خطأ، قتلها خطأ الدية يسيرة، دفع الدية، والآن الدية يسيرة والمال ما شاء الله الملايين آلت منه. فقال العلماء أبدا ما دام استعجل الشيء قبل أوانه نعاقبه بالحرمان. قد يقول قال قد لا تكون هذه النية موجودة، نقول نعم، ولكن هذا من باب سد الذريعة، نحن لا نعلم بنيته، وهذا الفعل لو فتحنا الباب لن يغلق. تخيل لو أنه قيل بأنه يرث، ما يدرينا أن هذا نوى أن يقتل أو لم يقتل، ما ندري. ف فنقطع. قال الأئمة: كل ما يفضي أو كل ذريعة تؤدي إلى محرم فإنه لا بد من قطعها. فهذه لا شك أن فيها ذريعة ووسيلة إلى أن نفتح باب للوريث أن يستعجل بقتل مورثه. فقال العلماء: نقطع هذا الباب. بماذا؟ بالمنع. فنقول: ما دام استعجل نقطع عليك الطريق، أليس كذلك؟ نقطع عليك الطريق، لأنه من باب سد الذريعة، لأن القاتل شبه العمد أو الخطأ لا نعلم نيته، ما ندري، ويقول بأنه قام بقتل شبه عمد، لكن قد يكون في نيته أنه يريد أن يقتل بهذه الصفة فقام بهذا الفعل الذي هو شبه عمد حتى قتل، يكون هذا موجود، أليس كذلك؟ فنقول: لا، أنت استعجل فحرمت، أليس كذلك؟ مستحيل أن تعطى. قلنا: لا نعلم نيته إن كان يقصد القتل أو لا. وأيضا عموم، وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أيضا مما يدلك على أنه لا يرث هذا القاتل، عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: القاتل لا يرث. القاتل، فأل هذه الأصل فيها إما أن تكون أل للاستغراق أو أل للعهد، أليس كذلك؟ والأصل أنه يحمل على الاستغراق، هذا هو الأصل. فهنا القاتل يشمل كل قاتل، ومن قال بإخراج قاتل دون قاتل طولب بالدليل، إذ أن هذا النص يشمل كل قاتل. القاتل لا يرث، أليس كذلك؟ القاتل لا يرث، إذن كل قاتل لا يرث، هذا دليل لهؤلاء الأئمة الثلاثة. يشمل هذين النوعين، يعني حديث يشمل القتل شبه العمد ويشمل القتل الخطأ. وهناك أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يورث الرجل الذي قتل امرأته خطأ، رجل قتل امرأته خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بدفع الدية وقال: ولا ترث، يعني ما ترث شيء منها مطلقا. وهذا نص في محل النزاع، أليس كذلك؟ هذا نص في محل النزاع، كما عند الطبراني والبيهقي وغيرهما، وهو وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد تقوي. هذا الحديث صحيح من جهة الإسناد فيه ضعف، لكن ليس له هذا الطريق فقط، له طريق آخر، له شاهد آخر، جاء في رجلين ليس رجل واحد، وفي الجميع حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يرث. إذن هذا نص في محل النزاع. ونصر هذا المذهب وهذا القول الإمام الشوكاني، وذكر أن هناك آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك، ذكر وساق بأن هذا القول يقول به فلان وفلان 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 من الصحابة، هذا كله يؤيد مذهب الأئمة الثلاثة بأن القاتل شبه العمد والقاتل خطأ لا يرث، لا يرث. رابعا، النوع الرابع، إذا انتهينا من النوع الأول وهو القتل العمد المحض، الثاني شبه العمد، الثالث الخطأ، الأول بالاتفاق أنه لا يرث، الثاني والثالث عند جمهور العلماء أنه لا يرث، والإمام مالك يورث إلا بالدية، والصحيح أنه لا يرث. واضح إلى هنا؟ النوع الرابع قتل الدفاع عن النفس أو القصاص أو الحد. فإن هذا القتل لا يمنع من الإرث عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة قالوا هذا ليس بمانع من موانع هذا النوع من القتل. وخالف في ذلك الإمام الشافعي فعده مانعا من موانع الإرث، سدا للذريعة، قال من باب سد الذرائع. نقول والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، الصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله. وأما تعليل الإمام الشافعي رحمه الله ففيه نظر، لا يصلح أن يقال هنا من باب سد الذريعة. لماذا؟ لأن من قتل بسبب هذه الأمور فقد قتل بحق شرعي، إنسان قام بالقصاص، هذا القصاص حق شرعي له، القاضي حكم له، وهذا مورث، يعني لو قام بقتله سيرثه، قام وقتله، هل نجعل هذا مانع للإرث؟ أبدا لا نجعله مانع للإرث، لأنه قام بفعل شرعي وليس بفعل مخالف للشرع، وليس فيه أيضا ذريعة إلى محرم، أليس كذلك؟ هذا لا ذريعة فيه إلى ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، ليس كذلك. ولهذا الأئمة الثلاثة قالوا هذا ليس مانع للإرث، إنسان مورث قام وهجم عليك، أنت دافعت عن نفسك فدفعته، سقط ميتا. عند الإمام الشافعي قال لا يرث، ما فعل شيء إلا أنه قام بالدفاع عن نفسه، عند الأئمة الثلاثة يرث، لأن هذا ما قام إلا بالدفاع عن نفسه، لو تركه سيموت، إذا ماذا أفعل؟ لابد أن أدافع عن نفسي، أليس كذلك؟ دافع عن نفسي فما تدافع. عند الثلاثة يرث وعند الإمام الشافعي لا يرث، والصحيح أنه يرث وليس هذا بمانع. لماذا؟ لأن تعليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه نظر لما بيناه لكم، واضح هذا؟ انظر الإصابة في المجلد الرابع في صاد 97 و300 وتلخيص الحبير الإصابة في تمييز الصحابة، حتى ترجع وتنظر إلى الحديث الذي أشرنا إليه، وتلخيص الحبير في المجلد الثالث في 71 و1000 وسنن البيهقي سنن الكبرى في المجلد السادس في صاد 60 و300 ومعجم الطبراني الكبير في المجلد 17 في صاد 10 و100 ونيل الأوطار في المجلد السادس